أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية إلى روح المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشم الشهرودي فقيد العلم والعمل والجهاد نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الأفعال والأصوات. هون وصلنا مشان ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه وما وما بمعنى افعل كآمين كثر وغيره كوي وهيهات نذر. في هذا الفصل الجديد يريد أن يتحدث عن أسماء الأفعال والأصوات. أما أسماء الأفعال فإنما سميت بذلك لأنها تشبه الأفعال من كونها عاملة غير معمولة بخلاف المصادر التي يمكن أن تكون بدلا من اللفظ بالفعل فإنها معمولة وقد تكون عاملة. صحيح المصادر. أما تعريفها فقد ذكر هنا ابن عقيل تعريفا لأسماء الأفعال وهو نستطيع أن نعرف بتعريف غيره ثم نذكر هذا التعريف. أسماء الأفعال عبارة عن ألفاظ نابت عن الأفعال في المعنى والاستعمال فنيابتها عن الأفعال في المعنى واضحة إذ تؤدي نفس معنى الفعل وهو المعنى الحدثي. وأما في الاستعمال فبمعنى أنه يصح استعمالها في محل الفعل. وهذا ما ذكره يعني بعبارة أخرى ابن عقيل حيث قال ألفاظ تقوم مقام الفعل في الدلالة على معناها وفي عملها وتكون بمعنى الأمر وبمعنى الماضي وبمعنى المضارع. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للتعريف صار واضحا التعريف. الآن هذه الأفعال أكثر ما تجيء في موضع الفعل الأمر فعل الأمر ومثاله مه وكفف وآمين. مه يعني أكفف عفوا وآمين بمعنى استجب. وهذه الأفعال قد تأتي أيضا هذه الأسماء قد تأتي أسماء أفعال ماضية كشتان وهيهات. فأما شتان فهي بمعنى افترق وأما هيهات فهي بمعنى بعد. هيهات هيهات ما ذلك الظن منك بأي معنى؟ بعد عنك. هيهات هيهات يعني بعد بعد ما هكذا الظن منك المضمون يعني هذا بعيد عنك إذ ليس هذا هو الظن منك. وتأتي أيضا بمعنى الفعل المضارع كأوه يعني أتوجع ووي بمعنى أعجب. ومجيء الأفعال ومجيء أسماء الأفعال بمعنى الماضي والحال قليل النذر. قد نصوا على ذلك بأنه قل ما تأتي بمعنى الماضي والمضارع بمعنى الحال. أما بمعنى الأمر وبمعنى الاستقبال فهي تأتي بكثرة. يبقى شيء وهو أنه في عبارة ابن عقيل هنا نجد وبمعنى المضارع وذكر الأمثلة ثم قال وكلاهما غير مقيس. سيأتي معنا أن بعض أسماء الأفعال قياسية وبعض أسماء الأفعال سماعية، نقتصر فيها على ما ورد فيه السماع، يعني لا يقاس عليها. وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه، الآن يذكر ما هو القياس، ينقاص استعمال فعال اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي. طيب تقول إذا كان هذا مقيسا فلماذا لم يذكره المصنف؟ يقول استغناء بذكره هناك، استغنى بذكره هناك عن ذكره هنا، فهو هناك قد ذكره يعني في باب ما يلازم النداء، فاستغنى بذلك عن ذكره في هذا المقام. واضح إن شاء الله. والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بلى ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. الآن يريد أن يبرز لك ما هو أصل بعض أسماء الأفعال، فيقول بعض أسماء الأفعال في أصله ظرف، وبعضه في أصله مجرور بحرف، فنحو عليك زيدا وإليك، عليك بمعنى إلزم وإليك بمعنى دونك، تنحى عفوا، ودونك بمعنى خذ. هذه بعضها كهذه الأصل فيها أنها ظرف، هذه الأسماء يعني إليك، كل إليك ما هو موضعها؟
إليك حرف جر
واسم مجرور،
دونك ظرف،
دونك ظرف، طبعا عليك أيضا حرف جر، على والكاف، وإليك أيضا إلى والكاف. فإذا بعضها في الأصل ظرف، مثل دونك ظرف ماذا؟ دونك ظرف مكان أو ظرف زمان؟ ظرف مكان. وبعضها الأصل فيه ماذا؟ أنه مجرور بحرف جر، يعني جر ومجرور. هنا يقول هذه الأسماء التي أصلها كذلك قد تستعمل مصدرا واسم فعل، مثاله رويدة وبلها أو بلى بلى، هكذا ما أدري كيف نلفظها فعلا الآن، صعب ما عم تطلع من أنا عم بقراها من فتش عم تطلع منها. نعم طبعا هي بمعنى دع. فإذا هذه تستعمل مصدر وتستعمل اسم فعل، وبحسب ما هو وارد في الجملة تعرف أنها اسم فعل أو مصدر. يميز لك فيقول فإن جر ما بعدهما فهما مصادر، باعتبار أنه حينئذ يكون مضافا إليه. فتقول رويدا زيد، أي إروادا زيد، أي إمهاله، يعني لأنه رويدا بمعنى مهلا تمهل. إروادا زيد نفس إرواد منصوب بفعل مضمر، وبلها زيد أي ترك زيد. فإذا العلامة التي تميز أن هذا مصدر أو اسم فعل أن ما بعده هل يكون مجرورا أم أن ما بعده يكون منصوبا. إذا كان ما بعد هذا مجرورا فإنه يكون مجرورا بالإضافة، فيكون رويدة وبلها مصادر، وإذا كان ما بعدهما منصوبا فهما أسماء أفعال. واضح إن شاء الله؟ هذه هي الضابطة وهي واضحة إلى حد ما. طبعا هناك بعض الموارد مشكلة، خاصة إذا كان ما قبل اسم الفعل يمكن أن يؤثر في اسم الفعل وما بعده في بعض الأحيان. مثل ماذا شيخ حسان؟
اسم الفعل
عفوا مش اسم الفعل، بهذا الاسم المشترك وما بعده، لأنه إذا قطعنا أنه اسم فعل ما بنحرزش أنه في شيء تاني يؤثر فيه، يعني لا يؤثر فيه شيء. كما لو كان هناك ظن وكان هذا الاسم مرتبطا بظن وما بعده أيضا مرتبط بها، ولن كان في بعض الحالات النادرة هذا، كما لو نصبتهما معا في بعض الحين قد تشكل المسألة، فيرجع إلى القرائن ويرجع إلى المعنى. ولكن في كضابطة عامة غالبية نقول هذه الضابطة كافية في المقام. وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل. يقول ايش قلت تنوب انا؟ وما لما تنوب عنه من عمل. هنا يقول يثبت لأسماء الأفعال ما يثبت للأفعال من عمل. الفعل كما تعلمون تارة يكون لازما وأخرى يكون متعديا، فيقول هنا إذا كان الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، وهيهات زيد بمعنى بعد زيد. هذه فقط ترفع، فأفعال الأمر هذه ترفع ضمائر مستترة، وأما هيهات فترفع ما بعدها. وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك كدراك زيدا، فإن دراك زيدا يعني أدرك زيدا هذه تنوب عن فعل متعدي فلا بد أن تتعدى. وضراب عمرا أيضا كذلك الأمر، وأشار بقوله، فإذا هذا الشق الأول من البيت، وما لما تنوب عنه من عمل لها يعني يثبت لها، هذا انتهى. الآن في آخر البيت ماذا قال؟ وأخر ما لذي فيه العمل. ماذا يريد في هذا البيت؟ يقول ما أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، فيختلف بذلك اسم الفعل عن نفس الفعل، إذ الفعل يجوز تأخير عامله ويجوز تقديمه. واضح إن شاء الله؟ يجوز تأخير معموله ويجوز تقديمه. نعم. وأما اسم الفعل فلا يجوز فيه ذلك البتة، فإذا هذه علامة فارقة بين الفعل واسم الفعل يجب تأخيره. فتقول زيد دراكي زيدا ولا يجوز أن تقول زيدا دراكي، بخلاف الفعل فإنه يجوز أن تقدم أحد معموليه عليه وهو المفعول. طبعا خلينا على ما تقدم سابقا، واضح إن شاء الله. بقي عندنا أبيات ثلاثة نتحدث فيها حول بقية أحكام اسم الفعل. يقول واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. ماذا يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول لنا الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها، لأنه كما قرأنا في أول بيت بالجر والتنوين والنداء هكذا نعرف الاسم، صحيح؟
فأسماء الأفعال لماذا نحن لا نزال نصر على أنها أسماء؟ لأنه يلحقها التنوين، وعبر عنها بهذا البيت حيث قال: واحكم بتنكير الذي ينون منها. يعني أسماء الأفعال نكرة ومعرفة، فما ينون منها يكون نكرة، وما لا ينون يكون معرفة. الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها، فتقول صه وصه، وحيل وحيل، وحيع، حيعل ولا حيل عندكم؟ حيهل، 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 وحيهل، وحيهلا، وحيهلا يعني.
في
نعم.
وفي حيهل حيهلا.
فقط إيه. وفي حيهل حيهلا نعم. فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. طبعا إذا أردنا أن ندقق أكثر في هذا المطلب، فإنك ستجد أنهم ذكروا أن بعض أسماء الأفعال لازم التعريف، وبعض أسماء الأفعال لازم التنكير والتنوين، وبعض أسماء الأفعال جاز فيه الوجهان. فمما جاز فيه الوجهان بعد ما ذكره المصنف هنا: حيهل وصاه، ومنهما، ومنه أف، هذه كلها يجوز فيها الأمران. ومما لازم التنكير واها وويها، لا يأتي إلا واها بتنوين وويها بتنوين. ومما لازم التعريف نزالي، وأيضا هذه التي قرأناها منذ قليل بلها، هذه تلازم التعريف ولا تأتي منونة. ومما يجوز فيه الوجهان البقية. البيتان الأخيران في هذا المطلب: وما به خو، الآن يريد أن يتكلم بالنتيجة، العنوان هو أسماء الأفعال والأصوات. أسماء الأفعال تكلمنا عنها بعدد لا بأس به من الصفحات، صفحات يعني من الصفحة 302 إلى 4 صفحات تكلمنا عن ماذا؟ عن أسماء الأفعال. أسماء الأصوات ما هي؟ يقول: وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كذا الذي أجدى حكاية، بس اللفظ عندكم
كقب.
نعم. والزم بنا نوعين فهو قد وجه. أما أسماء الأصوات فهي ألفاظ أشبهت أسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على ماذا؟ على خطاب ما لا يعقل. إذن أشبهت أسماء الأفعال بهذه الجهة، وهي تكون للحكاية عن بعض الأصوات، وسنذكر قسما من هذه الأمثلة، بعضها غريب يعني. نعم. مثلا قد ذكروا أنه للزواج مثلا يعبرون عن الزواج بماذا؟ بخاق باق، ويعبرون قاش ماش للقماش، وإلى ما هنالك مما سيأتي معنا مما هو غريب علينا شيئا ما. إذن أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال من أي جهة والشبه؟ في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل، هذا صنف، أو حكاية صوت من الأصوات. فالأول كقولك هلا لزجر الخيل، وعدس لزجر البغل، وقب لوقع السيف، وغاق للغراب، وهيدا للإبل، هيدا وهيدا للإبل، ومثلا هيج وعاج لماذا؟ للبعير أيضا، وإلى ما هنالك من هذه الموارد التي ذكرت. فإذن هذا هو الشق الأول والقسم الأول، وهو ما يرتبط بأسماء الأصوات، أو عفوا ما يرتبط بخطاب ما لا يعقل. ثم أشار بقوله والزم بنا أن أما بالنسبة لأسماء الأصوات فمثلا مثل ماذا؟
قب،
لأن قب ليست لوقع السير، ليست للخطاب مع لا يعقل، بل هي حكاية عن صوت، حكاية عن أصوات السيوف عندما تتضارب معا فتقول لها قب قب، وكذلك حكاية عن ماذا؟ عن كما ذكرنا لكم عن القماش تقول قاش ماش. نعم، يبقى هنا شيء، أنه ذكر في هذين البيتين والزم بنا النوعين فهو قد نجوجها. يقول أسماء، ما هما النوعان؟ النوعان هما أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. أسماء الأفعال وأسماء الأصوات سواء أكانت الأخيرة لخطاب ما لا يعقل أو للحكاية عن صوت من الأصوات، فإنها تلزم البناء. طبعا ومر هذا الإشارة إليه، مر هذا أين؟ في بحث المعرب والمبني، أن أسماء الأفعال مبنية، وأن السبب في بنائها شبهها بالحروف من أي جهة؟ في أنها تنوب عن الفعل ولا تتأثر بعامل. واضح إن شاء الله؟ وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لما؟ لشبهها بأسماء الأفعال، على ما مر كثيرا في بعض المبنيات، الحال أنها شبهها ببعض الأسماء المبنية يكفي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأسماء الأفعال. بعد ذلك نشرع في الحديث عن بحث مهم يحتاج شيئا من التركيز في بعض فروعه وبعض ما يرتبط به، وهو بحث نوني التوكيد. نون التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدن هما. طبعا هذا معروف لكم، طبعا قد يكون بالجملة، نقول في الجملة معروف لكم أن هناك نونان تدخلان على بعض الأفعال دون البعض الآخر، لأنه سيأتي معنا أنها تختص بالدخول على أي فعل، نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، نعم، ولا تدخل على الفعل الماضي. يقول يلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة، ثقيلة من أي جهة؟ من أنها مشددة، والأخرى خفيفة، وقد اجتمعا في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، يكونن خفيفة ولا يسجنن ثقيلة. يؤكد افعل، يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرط نمت أما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزا وآخر المؤكد افتح كبرزا. في الحقيقة في هذه الأبيات الثلاثة يريد أن يبين لنا أن هاتين النونين بما تلحقان، بما تلحقان أي قسم من الأفعال وضمن أي شروط وضمن أي خصائص. في البداية يؤكد بالنونين فقط وفقط الأمر والمضارع والمستقبل، ثم نسأل هل توكيد الأمر والمضارع مشروط ببعض الشروط أم أنه مطلقا أي أمر وأي فعل مضارع يجوز توكيده؟ يقول: تلحق نون التوكيد فعل الأمر نحو اضربن زيدا، والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب، والواقع شرطا بعد إن المؤكد بما، واضح إن شاء الله؟ أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا. وأما ما عدا ذلك فإما أن يكون الفعل المضارع بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن، أو بعد لم، فقد قل دخول النون التوكيد عليه. وإما أن يكون غير مثبت فإنه لا يجوز دخول نون التوكيد عليه البتة. تفصيل ذلك: فإذا الفعل المضارع إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. الكلام فعلا في الفعل المضارع المثبت، هل يجوز التوكيد بنوني التوكيد؟ هل يجوز دخول النونين على أي فعل مضارع مثبت أم يختص ذلك ببعض الأفعال دون بعض؟ يقول: يجوز، يعني يؤكد الفعل المضارع المستقبل الدال على طلب. فإذا المورد الأول مما يجوز توكيده الفعل المضارع الدال على طلب. كيف يدل الفعل المضارع على طلب؟ بدخول لام الأمر عليه، كما في قولك لتضربن زيدا. وهل تضربن، هل وهل تضربني زيدا؟ وذكر مثالا ثالثا وهو ولا تضربن زيدا، وهذا داخل لما؟ لأن الطلب أعم من الأمر والنهي. وأما ذكره لمورد فيه هل، فما هو مبرره؟ أن الاستفهام داخل في الطلب أيضا، داخل أيضا في الطلب، واضح إن شاء الله؟ فإذا الطلب سواء أكان بأمر أو نهي أو استفهام، هذا المورد الأول. المورد الثاني الفعل المضارع المستقبل الدال على طلب أيضا أو لا؟ الواقع شرطا بعد إن المؤكد بما، كما في قولك إما تضربن زيدا أضربه، فدخلت النون على فعل مضارع مثبت قد وقع شرطا بعد إن المؤكد بما. فإذا ما هنا ما هو محلها؟ ما؟ توكيدية. ومنه قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. فإما تثقفنهم، إن ما، هذه إن الجازمة أداة الشرط، وما المؤكدة لها. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الفعل المضارع المستقبل المثبت الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا، نحو والله لتضربن زيدا، هذا جواب قسم. وأسألكم سؤال، جواب القسم عادة ماذا يأتي؟ يأتي طلبيا يعني أو لا؟ ولا ليس بالضرورة؟
لا ليس بالضرورة
أن يأتي طلبيا، يعني وإن أتى طلبيا هنا، لأنه قد يقال أنه أتى به فعلا طلبيا هنا في هذا المثال، فإتيانه به طلبيا، فلعل لحوق النون به لأجل كونه طلبيا لا لأجل كونه جواب قسم.
من طلبي والله
لأضربن زيدا، لام شو هذا؟
لام جواب قسم
وليست لام الأمر. أحسنتم، هو لأجل هذا كان السؤال. فإذا هذا فعل مضارع مثبت له حالات ثلاثة. طيب فإن لم يكن مثبتا يقول لم يؤكد بالنون، نحو والله لا تفعل كذا. طيب وإن كان فعلا مضارعا لا مثبت إلا أنه ليس مستقبل بل حال، أيضا يقول لا يؤكد بالنون. فإما لا يؤكد بالنون جزما الماضي والفعل المضارع الحال والفعل المضارع المنفي، هذا القسم الثاني من بالنسبة للفعل المضارع ولحوق نون التوكيد به. وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن، نحو قوله بعين ما أرينك ها هنا. فإذا هنا أرينك فعل مضارع مثبت دال على استقبال، صحيح؟ إلا أنه لم يأتي بعد إن المؤكدة بما، بل أتى بعد ما، وما هذه زائدة. تقول قل في كلام العرب ورود أو لحوق نون التوكيد بهذا الفعل، وكذلك الواقع بعد لم، كما في قول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. أين هو محل الشاهد؟ هيك بدوان، أين هو محل الشاهد شحسان؟ نعم، ولكن لضرورة الشعر حذف هذه النون. نعم. طيب ماذا عن الفعل المضارع الواقع بعد لا النافية؟ هناك الذي ورد معنا في ذلك المثال هو الواقع بعد لا الناهية، صحيح؟ لا تضربن، لا هذه ناهية، صحيح؟ طيب ماذا عن الواقع بعد لا النافية؟ ماذا نقول فيه؟ هو قال فإن لم يكن مثبتا فلا يؤكد بالنون، صحيح؟ فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون، صح؟ وأما هنا ماذا يقول؟ الواقع بعد لا النافية،
حتى
جل مثاله أبي العلاء على لا النافية
الله لا تفعل
كذا،
بس
سأل من هنا الطرفية ولم يكن مثبت. نعم لا تفعل هذه نافية، فماذا يقول هنا؟ يقول والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نعتبر هذه اللا أيضا شو؟ نافية. فماذا يقول هنا؟ أنه يرد أو تدخل نون التوكيد عليه ولكن قليلا. كيف نجمع بين هذين الكلمين؟
يقول عليك مش على نحو الدائمية، نحو الغالبية لا تدخل،
لا، هذاك عام وهذا خاص. يعني هناك قال كل فعل مضارع منفي. على المثال
صحيح أن يكون مثبتا لم يأكد بالنوع استثنى اللام واللام
استثنى
عندما قال أتى بالنوع.
يعني عام وخاص، فإذا لم أيضا فيها نفي ولا نافية، هنا يصرح بأنها نافية. والصنف الأخير مما قل لحوق النون عليه هو الواقع بعد غير إما من أدوات الشرط، كقوله من مثقفا منهم فليس بآيب. فمن من الجازمة التي هي من أدوات الشرط، من يدرس ينجح. هذه قل أيضا لحوق نون التوكيد على الفعل اللاحق لهذه الأداة. وأشار بقوله في آخر بيت وآخر المؤكد افتح إلى أن المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واوه، فتقول اضربن زيدا واقتلن عمرا، فكلاهما يكون مبنيا على الفتح إلا إذا لحقت النون
الواو
الفعل أو النون الفعل. لسه نحن ما يجي معنا حكم أنها أين تأتي بعد النون أو قبل النون، وماذا تصنع بالفعل حينئذ إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واوه. واضح إن شاء الله. بعد ذلك هذه الأبيات الأربعة ليس فيها ذلك المطلب الصعب، وبقي عندنا من الوقت 12 دقيقة فنشرع فيها أيضا. وش يعني فيها مطلب دقيق وفيه تفاصيل، إلا أنه ليس صعبا، يعني ما في تصور صعب. واشكله قبل مضمر لين أو قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم. كيف مشكل عندكم مضمر لين ولا مضمر
لين؟
مضمر لين. واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم. والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف، فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم ويا قوم خشوني وضم وقسم سويا. في الحقيقة في هذه الأبيات الخمسة يريد أن يتحدث عن الفعل المؤكد بالنون المتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ما هي القاعدة فيه. في الحقيقة إذا أردنا أن نقسم المطلب بحيث نستوعب ما ذكره المصنف من تفاصيل، فنقول أن الفعل المؤكد بالنون الذي لحقته إحدى هذه لحقته إحدى هذه الثلاثة، نعم، فإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا. أما إذا كان صحيحا فالحكم فيه أنه يحرك ما قبل الألف بالفتحة وما قبل الواو بالضمة وما قبل الياء بالكسرة مع حذف الضمير إن كان الضمير واوا أو ياء. وإن شاء الله هذا الفعل الصحيح الأمر فيه كذلك. فإذا يحذف الضمير، فإذا الفعل المؤكد بالنون الصحيح حرك ما قبل الألف بالفتح، وما قبل الواو بالضم، وما قبل الياء بالكسر، ويحذف الضمير إن كان واوا وياء، ويبقى إن كان ألفا. فماذا تقول؟ فتقول: يا زيدان هل تضربان؟ فالألف لا تزال موجودة، ولكن ما قبل الألف بماذا حرك؟ بالفتح. ويا زيدون هل تضربن؟ فحذفت الواو لأنها تضربون أصلها، حذفت الواو وحرك ما قبل الواو بما يناسبها وهو الضم. ويا هند هل تضربن؟ حذفت الياء وحرك ما قبلها بما يناسبها وهو الكسر. والأصل هل تضربان، هل تضربانني، وهل تضربونني، ولا وهل تضربينني، فحذفت النون لما؟ لتوالي الأمثال. أي نون حذفت؟ نون المضارعة. هنا نون مع الأحرف مع الأفعال الخمسة. ثم الواو والياء لماذا حذفتا؟ لالتقاء الساكنين. لما؟ لأن نون التوكيد أول واحدة منهما ساكنة والثانية متحركة، والواو ساكنة والياء ساكنة. تقول: طب الألف لماذا لم تحذف؟ يقول: لخفتها. ولم تحذف الألف لخفتها، فصار هل تضرباني، وبقيت الضمة دالة على الواو، والكسرة دالة على الياء. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا كله إن كان الفعل صحيحا، الأمر فيه سهل الصحيح. طيب ماذا لو كان هذا الفعل معتلا؟ ماذا نصنع فيه؟ يقول: الفعل المعتل إما أن يكون معتلا بالألف، وإما أن يكون معتلا بالواو أو الياء. فإن كان آخره واو أو ياء فماذا نصنع فيه؟ يقول: طبعا هذه المعتلة شيخ حسان إما أن تكون معتلة بالألف أو بالواو أو بالياء، وإما أن تسند يعني إلى الواو، وإما أن تسند إلى الياء، وإما أن تسند إلى الألف. بمعنى يعني إما أن تأتي صيغة المخاطبة، إما أن تأتي بصيغة الجمع، وإما أن تأتي بصيغة الخطاب المثنى. صحيح أو لا؟ لذلك تختلف هذه الأمور. يقول: فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه، وضم ما بقي قبل واو الضمير، وكسر ما بقي قبل ياء الضمير. فتقول: يا زيدون هل تغزون، وهل ترمون، ويا هند هل تغزين، وهل ترمين. فماذا صنعنا؟ فإننا هنا حذفنا واو، الواو الأصلية هي واو التي لفعل ماذا؟ يغزو. صحيح؟ يعني حذفت الواو التي هي حرف العلة لأجل ماذا؟ لأجل واو الضمير أو ياء الضمير. طب نسأل هنا في مورد الواو، لماذا نحذف الأصلية ونبقي واو الضمير؟ ليش شرح حسن؟
الأصلية مدلول عليها.
مدلول عليها، نعم. فإذا لحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح. لأنه هون أنت هذا حاله قبل نون الحوق نون التوكيد به، لأنه هذه الأفعال المعتلة إذا دخل إذا صيغت بصيغة المضارع للمستقبل هذه يصير حاله هكذا، أن الواو والياء تحذف منها وتبقى ماذا؟ الواو والياء التي هي للضمير علامة الرفع. الآن هذه التي على شكل تغزونة وترمونة وتغزينة وترمينة، إذا أضيف إذا لحق هذا الفعل نون التوكيد ماذا نصنع؟ يقول يصنع به كما كان يصنع بالصحيح، يعني تحذف الواو وتحذف الياء ويضم ما قبل الواو ويفتح ما قبل ويكسر ما قبل الياء، فتقول يا زيدون هل تغزن وهل ترمن ويا هند هل تغزن وهل ترمن. هذا فيما لو أسند إلى الواو أو الياء، يعني الفعل المعتل الذي حرف علته الواو أو الياء تارة يسند إلى الواو والياء فحكمه حكم الصحيح، وثالثا يسند إلى الألف. يقول وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت، لم يحذف آخره يعني حرف العلة لم يحذف، لم يحذف آخره يعني حرف العلة لم يحذف، وبعد لحوق نون التوكيد به الألف لا تحذف أيضا. وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف وهي الفتحة، فتقول هل تغزوان وهل ترميان. أما عدم حذف حرف العلة فلما؟ ليش لا نحذف حرف العلة ها هنا؟ لا يشتبه بينه وبين الضمير. نعم، ولما لا نحذف الألف؟ لخفتها. وإن شاء الله هذا إذا كان الفعل المعتل معتلا بالواو أو الياء. الآن الفعل المعتل إذا كان آخره ألف، فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر، انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت، فماذا؟ طبعا ولحقته نون التوكيد فيفعل به هذا. فنأتي إلى الفعل، ما هو أصله فعل إسعياني قبل أن تدخل عليه نون التوكيد؟
إسعى.
إسعى وتسعيان هذا أصله ما هو؟
تسعى.
وإسعين
إسعى.
إسعن قبل نون التوكيد. هذه النون إسعن ما هي؟ نسوة. فهذا إذا دخلت إذا رفع غير الواو والياء كما لو رفع الألف أو رفع الضمير المستتر ماذا نصنع؟ تنقلب الألف يسعى تنقلب إلى ياء. لاحظنا ماذا نقول؟ إسعيان وتسعيان وإسعينا، انقلبت الألف إلى ياء وفتحت ياء مفتوحة. طيب ماذا لو رفع واوا أو ياء؟ ماذا نصنع حينئذ؟ يقول تحذف الألف وتبقى الفتحة التي كانت قبلها وتضم الواو وتكسر الياء، فتقول يا زيدو يا زيدون اخشون ويا هند اخشين. فماذا نصنع؟ ما هو أصله؟ اخشى يعني خشية، يخشى أصله هكذا اخشى. ماذا لحقته؟ الواو. عندما تلحقه الواو تحذف منه الألف، وعندما تلحقه الياء تحذف منه الألف. وماذا؟ وتبقى الفتحة التي كانت قبلها وتضم الواو وتكسر الياء. واضح إن شاء الله؟ بقي شيء أن هذا إن لحقت المعتلة بالألف نون التوكيد. طيب ماذا لو لم تلحقه نون التوكيد؟ واضح؟ يعني هذا الحكم مع لحوق نون التوكيد له. طيب ماذا لو لم تلحقه نون التوكيد؟ فماذا نصنع بالواو والياء وأسند إلى الواو أو الياء؟ يقول وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء، لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما. هذا هو الفرق فقط وفقط. وأما الألف تحذف أو لا تحذف؟ فإنها تحذف على كل حال. فتقول يا زيدون هل تخشون، ويا هند هل تخشين، ويا زيدون اخشوا، ويا هند اخشين. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم، والحمد لله رب العالمين.